بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وأستاذنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان، وأن يحشرنا في زمرة أهل الإيمان الذين هم عباد الرحمن. افترقنا على طاعة الله ونجتمع الليلة على طاعة الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستظلون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. افترقنا قبل فترة الحج والعيد، ونرجع في هذه الليلة، ونسأل الله أن يجعل هذه المجالس سببا لدخولنا الفردوس الأعلى، وأن يجعل هذه المجالس سببا لانشراح صدورنا لأعمال الهداية، وأن يجعل هذه المجالس سببا لاستقامتنا على الدين حتى نلقى الله وهو راضي عنا. إخواني وأحبتي الكرام، الليلة الكلمة عنوانها دروس مستفادة من الحج. هذه الدروس شارك فيها من حج ومن لم يحج، فالجميع لا بد أن يأخذ من الحج دروس، وإن لم يوفق للحج وإن لم يذهب إلى الحج. هذه الدروس مستمدة من 4 أيام، كانت هذه الأيام في 4 بقع: يوم عرفة ويوم النحر ويوم القر ويوم النفرة الأولى. أحداث هذا الحج كان في عرفة ومزدلفة ومنى والمسجد الحرام، ولكن كم في هذه 4 أيام من الدروس، وكم في هذه 4 بقع من الدروس. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم ارزقنا قلوبا واعية وآذانا للحق صاغية. أول درس تستفيده الأمة الإسلامية من هذا المؤتمر، أول الدروس، هو أن نعرف ما هو كنه وحقيقة العبودية. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خلقنا من أجل هذا الشيء، ما هو؟ أن أكون عبد، وأن تكون أنت لله عبد. خلقنا من أجل هذا الأمر، من أجل هذا قامت السماوات وبسطت الأراضين ونصبت الجبال وخلقت البحار وأجريت الأنهار، من أجل العبودية. كل ما نرى في هذا الكون فقط من أجل تحقيق هذه المسألة. خلق الله الخلق من أجل العبودية، أوجد الله الجن والإنس من أجل العبودية، أرسل الله عز وجل الأنبياء من أجل العبودية، ضرب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشج رأسه وكسرت رباعيته وطلقت بناته وبصق في وجهه من أجل العبودية، قتل عمر بن الخطاب وهو ساجد في المحراب من أجل العبودية، قتل عثمان بن عفان من أجل العبودية. كل الأحداث التي نطق بها التاريخ وذكرها القرآن وجاءت في السير من أجل أمر واحد: أن أكون عبدا لله. وفي الحج تأتي إشارات للتذكير بهذا المقصد: تراك عبد، أنت عبد، تذكر يا عبد، أصحى يا عبد، تنبه يا عبد، لست بحر ولست على كيفك ولا تمشي على كيفك،
ولا تصاحب على كيفك، ولا تأكل على كيفك، ولا تشرب على كيفك، ولا تنام على كيفك، ولا تنكح على كيفك، ولا تبيع وتشتري على كيفك، ولا تبطش على كيفك، إنما لابد أن تكون تحت أمر الله جل وعلا. هذا العبودية. لكن من أراد أن يكون كل شيء على كيفه فهذا خرج من عبودية الله. من أراد أن يتبع هواه على الكيف فماذا قال الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول له: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الحج جاء ليوقظ الناس من الغفلة، وهذا من رحمة الله. كلما غصنا في الدنيا وسبحنا في بحرها وأغرقتنا بشهواتها ونسينا أننا عبيد وقلنا نحن أحرار، ليش تدخل في الأسهم الفلانية؟ قال أنا حر. ليش تسهر مع أهل فلان وفلان؟ قال أنا حر. ليش تجلس مع هذا صاحب الغناء؟ أنا حر. ليش تسمع الموسيقى؟ أنا حر. ليش تنظر إلى الأفلام؟ أنا حر. وش دخلكم في؟ فيأتي الحج لينبه الأمة الإسلامية، يأتي هذا المؤتمر ليقول أصحى، أنت ما أنت بحر، أنت عبد، لابد أن ترجع فتكون عبدا لله، فتكون حياتك تحت مرضاته، ليس تحت هواك ولا مرضاتك، إنما تحت مرضات الله. أسأل الله أن لا يقبض أرواحنا إلا وقد تحققت في حياتنا العبودية الكاملة. الحج يقرع القلوب ويقول: يا من تدعي الحرية تراك عبد لله عز وجل، أنت حر من عبودية الخلق لكنك عبد لله تبارك وتعالى. فليس الأمر على كيفك، تعاملك مع زوجتك مو على كيفك، تربيتك لأبنائك مو على كيفك، لابد أن تكون ضمن وتحت القواعد التي نهجها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التي جاء بها الكتاب وبينتها السنة النبوية. لهذا يا أخوان الكرام الحج جاء لينبه، انتبه، لا تمشي على هواك، لا تقول أنا على كيفي وأنا على هواي. وقد قال الله تبارك وتعالى مبينا حال من اتبع هواه فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. انظروا كم غضب الله عز وجل على من يتبع هواه، وبين أن من اتبع هواه فإنما حاله عند الله عز وجل أخس من الخنزير والفأرة. ولذلك قال الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام. الذي يتبع شهوته وهواه ويركن أمر الله خلفه، الله عز وجل غضب عليه غضب شديد، فوصفه الله عز وجل أنه أحقر عنده من الخنزير. كيف إذا جاء هذا العبد يوم القيامة أمام الله يريد الرحمة، يريد النجاة، يريد أن ينقذه الله عز وجل، وأصلا قدره عند الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. كيف يريد الله ينظر إليه؟ لذلك جاء الحج ليقول للأمة الإسلامية كلها: أنتم عبيد، أنتم لستم على أهوائكم ولستم على ما ترسهون وتريدون، إنما على ما يريد الله جل وعلا. كما قال الإمام الشافعي: آمنت بكلام الله على مراد الله وآمنت بكلام رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس على الهوى، إنما على مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في أول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أول شيء أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انظر إلى ما في نفسك وهواك، فإن خالف مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب به عرض الحائط، وإن كان موافقا لما أراد الله وأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاسلك الطريق، فإنها إلى النجاة موصلة. ونحن نتأمل في الحج، فمن أين نقتبس معنى العبودية؟ من أمرين اثنين: يا من حج ذهبت إلى الحج ورأيت، ويا من لم يحج فإنك تعلم أن الحج ركن من أركان الإسلام، في كل سنة لنا فرصة واحدة، فتعال وتأمل ما هي قصة الحج. هي قصة رجل عرف معنى العبودية، إنه إبراهيم عليه السلام. فإذا حججنا تذكرنا أبانا إبراهيم عليه السلام، كيف كانت عنده العبودية قد وصلت إلى أعلى مستوياتها، ينتظر الولد بلغ عمره فوق 80 سنة، ما رزق بأبناء. لما تزوج من هاجر وجاءت له بإسماعيل وهو رجل شيخ كبير في السن، يأتيه الأمر من الله عز وجل: خذ هذا الابن وهذه المرأة فاذهب بهما وضعهما في وادي غير ذي زرع، اتركهما هناك وارجع إلى الشام. ففعل إبراهيم عليه السلام وما تردد طرفة عين. هذه هي العبودية. العبودية أن نكون على أمر الله جل وعلا وإن خالف هوانا. الاستيقاظ لصلاة الفجر صعب على النفس، لكن هذا طلب الله، هذا يريده الله. الذهاب للحج وترك الزوجة والأبناء صعب على النفس، لكن هذا ما يريده الله. الجلوس في حلق العلم ومجالس الذكر والوعظ أمر صعب على النفس، لكن هذا ما يريده الله. قراءة القرآن وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأخذ من وقت طلب المعيشة وطلب لقمة العيش، لكن هذا ما يريده الله. فإن خالف النفس وكان صعبا على القلب، لكن الله يحبه، نحن عبيد لله، نكون على ما يريد الله وعلى ما يحب الله عز وجل، وإن كانت النفس لا تحب. لكن من طاوع نفسه وقدمها وأرضاها وطلب مرضاتها، فإنها تهلكه في الدنيا وتعذبه يوم القيامة. ولذلك قال العلماء: ما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه في النار. اللهم لا تجعلنا من أهل النار. نتعلم العبودية لما نرى الحجاج وهم يقفون تحت الشمس في عرفة، ثم ينامون في الليل في مزدلفة، ثم يصبحون الصبح يرمون الأحجار في منى. أليس أفضل البقع المسجد الحرام؟ طيب ليش الله عز وجل يطالبهم بعرفة ومزدلفة ومنى؟ ليه ما يأتي واحد من الحجاج ويقول: يا الله، أحب البقاع إليك المسجد الحرام، أنا بجلس في المسجد الحرام، لا بروح العرفة ولا ببات في مزدلفة ولا برمي الجمار في منى، فأنا سأذهب إلى أحب مكان عندك حول الكعبة. هل نقول حجك صحيح؟ نقول حجك باطل. الحج عرفة، إن لم تقف في عرفة فحجك باطل. إذن لماذا؟ حتى يتعلم الناس أنهم عبيد. وإن كنتم ترون أن المسجد الحرام أفضل، لكن الله عز وجل الآن يريد وقوفكم بعرفة في يوم التاسع تحت الشمس هو أفضل، ثم تذهبون لتنامون في بيداء بين جبال. فالله عز وجل يريد هذا منا، نتعلم العبودية ونسير على مراد الله عز وجل، ليس على ما يملي العقل وليس على ما في النفس، لتعلم أنك عبد وأنك لابد أن تكون تحت أمر الله عز وجل. ومن هنا كان هذا من أهم وأعظم الدروس، أن نتعلم أننا عبيد، لسنا أحرار. ليس لك الأحقية أن تتصرف في شكلك كيفما تشاء، ليس لك الحق أن تتصرف في ملابسك كيفما تشاء، ليس لك الحق أن تتصرف مع أبنائك وزوجتك وأرحامك ووالديك كيفما تشاء، إنما وفق منهج جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خالفته أنت عاصي، وإذا تجاوزته أنت غالي، أي دخلت في الغلو، وإذا ضعفت عن هذا المستوى فأنت جافي، قصرت في حق من حقوق الله عز وجل التي فرضت عليك، فأنت عبد تمشي كما يريد الله عز وجل في هذه الحياة. إخواني، لننظر إلى واقعنا اليوم، هل نحن فعلا نستشعر معنى العبودية، أم أننا نريد أن نرضي أنفسنا؟ لما تقول لإنسان يا أخي ترى هذا ربا، قال يا أخي لقمة العيش، إذا نطلب رضا أنفسنا. طيب وين العبودية؟ إذا أنت عبد صح، لابد أن تترك كل ما يجرح عبوديتك لربك، تخلى عما قد يبعدك عن رب العالمين، اقترب إلى الله جل وعلا. لما تجد الشباب وهم ينظرون للنساء عبر القنوات الفضائية أو في الأسواق فتقول اتقوا الله عز وجل، قال العين بحر والنظر بحر، الواحد يطالع والنظرة الأولى لك، وين العبد؟ هذا حر، ما هو بعبد، هذا يمشي على هواه، ولكنه يحسن الظن بالله عز وجل، ولكنه قد تجاوز معنى حسن الظن إلى ما قال عنه الإمام الحسن البصري، يقول يعصي العاصي فإذا قيل له اتق الله قال إني أحسن الظن بالله، الله غفور رحيم. الواحد لا عصى قال الله غفور رحيم، قال الحسن البصري وكذبوا والله، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لأن الذي يرجو شيء تجده يجتهد للوصول إلى هذا الشيء، والذي يرجو رحمة الله تجده يتعب نفسه للوصول إلى الرحمة، والله عز وجل قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني رحمة الله ما هي قريبة من أي واحد، ما يروح واحد ينظر للنساء في الأفلام والمسلسلات يقول الله رحيم، ما يقعد واحد يستمع للأغاني يقول الله رحيم، لا يدعو إنسان الناس إلى الضلالة ويوزع عليهم السجائر ويقول الله رحيم، لا يعطي واحد من الناس أشرطة الفيديو والسيديهات والسيدي للناس حتى ينظرون للأفلام والصور ويقول الله رحيم، الله راح يرحمنا ويغفر لنا، لا يضرب رجل العامل عنده ويسحب إقامته ويمزقها ويرميها ويقول له روح اشتك علي ويقول ترى الله رحمته واسعة إن شاء الله بيغفر لي، لا يأخذ الواحد ديون من الناس ثم لا يرجعها لهم ويقول رحمة الله واسعة، لا، من أحسن الظن بالله فلا بد أن يحسن العمل، ليس أن يجترع على الله ويقول الله رحيم إن شاء الله أن الله ما راح يضيعني. فهنا نعرف معنى العبودية، لا نتساهل ثم نقول نحن عبيد، لا نعرض ثم نقول هذا العبودية أهم شيء أننا نصلي، لا، العبودية تكون ملازمة لي ولك 24 ساعة لين نلقى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كن عبدا لله حتى تخرج روحك ثم توضع في قبرك، والحج مدرسة. فإذا كل واحد منا الآن تأمل الحج وجد أنه يدعوه إلى أنه يندم على الماضي والحياة اللي راحت، يقول يا الله كنت أمشي على كيفي وأطلع الكلام من لساني على كيفي وأتجرأ أني أتكلم أمام الله وأغتاب والله يسمع وألعن والله يسمع وأشتم والله يسمع ومد يدي الحرام والله يرى وأفعل الأفاعيل المحرمة والله يرى وأحقد في قلبي والله يرى وأحتقر في قلبي والله يعلم ما في قلبي، فأين أنا كنت من العبودية؟ إني لابد أن أكون لله كما يريد الله عز وجل على مراده الذي جاء في الكتاب. إذن فأول دروس الحج خلونا نرجع إلى الله، عبيد صح، عبيد عبيد قدام الناس ومن وراء الناس، ما هو بس في المسجد، حتى في البيت لما أقفل الباب وأدخل عند عيالي وزوجتي أنا عبد، مو على كيفي، ما أدخل المنكرات في البيت وأقول الحمد لله أهم شيء ما ضرينا الناس، العبد لابد أن يكون عبدا لسيده دائما، ولو عصى العبد سيده فغضب السيد عليه لأهلكه، فكيف بالله عز وجل الذي أنا وأنت في قبضته؟ إذن يا أخوان الكرام خلونا نستفيد من الحج ونبدأ نستشعر أننا عبيد، ما احنا بحرار نمشي على ما يريد الله عز وجل ونقدم أمره على أمر غيره. وإن في الحج دروسا كثيرة، ولو أننا تكلمنا عن العبودية أيام وليالي لانقضت الأيام والليالي وما توقفنا، لأن العبودية هي أصل وجودي ووجودك، وهي الأصل في هذه الكلمة اللي أنا ألقيها لكم. ولولا العبودية ما ألقينا الدروس ولا تكلمنا ولا اجتمعنا ولا صلينا ولا صمنا ولا حججنا ولا اعتمرنا ولا وعظنا ولا نصحنا، لكنها العبودية التي نريد أن يكون الله عز وجل بها راضي عنا. وإن من دروس الحج أن الإنسان كلما تقلل من هموم الدنيا وجد في قلبه مكانا للآخرة، ولذلك تجد الحجاج الذين حجوا لما تقللوا من التلفزيون والمباريات ومقاهي الإنترنت، لما تقللوا من هموم الدنيا، بل البعض ابتعد عن زوجته وأبنائه، لما ذهبوا إلى هنالك ليس لهم شغل إلا أمر الآخرة. فالحج ينبهنا إلى أنك إذا أردت الوصول إلى الآخرة فلا بد أن تلقي من قلبك أحمال الدنيا حتى توجد مكانا فارغا لأمر الآخرة. ولا واحد كل قلبه مليان بالدنيا، مشغول بالزوجة والأولاد، مشغول بطلب الرزق، مشغول بالعقار والأرض، مشغول بالقضية اللي في المحكمة يطالب فيها، ومشغول بالأسهم اللي خسرها، ومشغول بالسيارة اللي يحتاج يوديها للورشة، ومشغول بالسوق الآن لا بد أن يأتي بطلبات للبيت، ومشغول بالجيران والذين يشتكون من أبنائه، ومشغول بجماعة المسجد الذين تكلموا معه في موضوع لا بد أن ينجز لهم، ومشغول بابن عمه الذي جاء له من بلده يريده أن يوظفه، ومشغول بجاره الذي تعدى على سيارته وصدمها وهي واقفة. انشغالات كثيرة، وين يلقى وقت لله عز وجل في قلبه؟ وين يجد وقت أنه يجلس مع نفسه فيحاسب نفسه فتدمع عينه؟ لما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا يظل إلا ظله رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عينين، استغرب، نقول متى نلقى وقت أصلا عشان نذكر الله وتفيض عيوننا؟ ما عندنا وقت، من الصباح إلى الليل وإحنا مشغولين بأشغال الدنيا. الصباح نصحي الأبناء ونصنع لهم الفطور وناخذهم للمدرسة، ثم نذهب للدوام، نرجع من الدوام متعبين ونجلس وننام قليلا، ثم نقوم ونتغدى، ثم نذهب لطلب الرزق مرة أخرى، ثم ننشغل في أغراض البيت، ثم بعد العشاء نرجع لنتابع المباراة والفيلم والمسلسل. فإذا بالليل قد أظلم والدوام قد اقترب وقته، نمنا وما وجدنا وقت أن نجلس مع أنفسنا فتفيض أعيننا من خشية الله. لكن لما راحوا الحجاج للحج اكتشفوا هذا الشيء، وجدوا أنهم لما قللوا من مشاغل الدنيا في الحج، جالس في خيمة ما عنده تلفزيون ولا عنده مباراة ولا عنده مسلسل لتابعه ولا عنده آخر الأخبار، فكأن القلب تخفف من أحمال الدنيا فوجد قلبا متفرغا لعمل الآخرة. فتجد الناس في الحج الذين كان الناس يشتكون منهم وهم هنا، يقول هذا يا رجال والله ما يتوب ولا يذكر الله عز وجل ولا يحضر الصلاة، رأيناهم في الحج يبكون، يمسكون المصاحف، يسجدون، يقومون قبل الفجر يصلون، رأيناهم بأعيننا، رأينا الناس الذين كانوا الناس يتهمونهم أنهم أبعد الخلق عن الله، رأيناهم يبكون في الحج. ليش؟ لأن القلب شوية تفرغ لله. لكن لما كانت القلوب مشغولة لغير الله لغير الله لغير الله لغير الله، ما وجد وقت يبقى مع الله. لذلك أنا أحذر نفسي وأحذركم، لا نموت وإحنا مشغولين بالدنيا، لا نموت وإحنا مشغولين بالدنيا أكثر من أمر الآخرة. فلنقلل من أحمال الدنيا ولنوجد أوقاتا. واحد مر على واحد قال له إيش رأيك تزورنا؟ قال والله مشغول، فأخذ بيده ولا وقف إلا عند المقبرة. قال شفت هؤلاء كلهم؟ قال إيش فيهم؟ قال كلهم ماتوا وهم مشغولين. إلى متى وإحنا مشغولين حتى زيارة في الله ما نزور؟ إلى متى وإحنا مشغولين حتى صلة رحم ما نصل؟ إلى متى وإحنا مشغولين حتى المصحف ما مسكنا؟ إلى متى وإحنا مشغولين المرضى في المستشفيات ما زرناهم؟ إلى متى وإحنا مشغولين الناس يموتون ويقبرون ما نشيع جنائزهم؟ إلى متى ونحن مشغولين بالزوجة والأولاد والسيارة والملابس والوظيفة والعقار والأراضي فما نجد وقت لله عز وجل؟ ناهيك عمن شغله التفاهات. واحد ساعة ونص جالس أمام مباراة يقول أنا مشغول، ساعة ونص أمام مباراة مشغول في إيش؟ الثاني يقول أنا مشغول، مشغول في إيش؟ قال في مسلسل الآن يجي بين المغرب والعشاء. الثالث يقول أنا مشغول، طيب مشغول في إيش؟ قال مشغول بودي الزوجة للكوفيرة وأنتظرها عند الكوفيرة حتى تخرج. دخلت علينا مشاغل الدنيا حتى صارت لها الأولوية على أمر الله عز وجل. طيب متى نجد قلوبنا حية؟ لذلك من الدروس اللي استفدناها من الحج أن الناس هؤلاء لما ذهبوا إلى الحج وترك التلفزيون في البيت وترك الانشغالات في البيت وذهب مع الله عز وجل، وجدنا دموعهم تخرج من أعينهم، وجدناهم يقومون قيام الليل قبل الفجر، ما هو بس يصلون الفروض، يقوم قبل الفجر يبكي يدعو الله عز وجل. إذن إذا أردنا العلاج لابد أن نقلل من أحمال الدنيا، مو كل يوم أنا مشغول دنيا 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 دنيا. حتى أهل البيت أقول لهم مو كل يوم السوق، اجمعوا أغراضكم في يوم نذهب للسوق، ثم الوقت اللي كل يوم كنت تذهب للسوق فرغه الآن للقرآن، فرغه لقراءة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرغه للمواعظ، فرغه لأن تجلس مع نفسك فتبحث عن الفقراء وتتصدق عليهم ولو بشطر خبزة أو بتمرة. وإن كذلك من الدروس التي استفدناها من الحج أن البيئة لها تأثير على الإنسان، ولذلك كثير من اللي راحوا إلى الحج وقد رأيتم وقد سمعتم، هل في الحج تجد يستطيع أن يخرج سجارته كما هو في البلد حتى وإن وقع في التدخين وهو حاج؟ لا، يحاول أنه ما يخرجها، وإذا أخرجها أخرجها بانكسار. ليش؟ لأن البيئة اللي حولك تأثر فيك. هذا مما يستفاد من الحج. لما كان هنا موجود يروح القهوة كل يوم فما كان عنده مشكلة أنه يطلع السجارة يوميا في كل بعد صلاة، أصلا يطلع مسجد يطلع السجارة، لأن في شيء هنا يربطه بالتدخين، القهوة، الزملاء المدخنين. لكن رأيناهم في الحج اللي كان يقول والله راسي وجعني إذا تركت الدخان، رأيناهم في الحج ما يخرجون السجائر. بعضهم أنا أعرف شخصيا من ذهب معنا إلى الحج منذ أن ذهب إلى أن رجع ما وضع في فمه سجارة واحدة، ولا لقيناه ماسك راسه يقول راسي عورني لأني تركت الدخان. لكن لما يجي واحد يبغى يترك الدخان هنا وش يقول؟ راسي يوجعني. هو راسك ما يوجعك، لكن زملائك يوجعونك، زملائك اللي مأثرين عليك يدخنون، فأنت قاعد تستشعر أنهم الآن راحوا للقهوة وكل واحد منهم ماسك اللي يشيش ولا سجارة في فمه، فأنت تشوقت إلى ما يفعلون. فإذا كنت في بيئة كل الناس قاعدة تبكي وكل الناس ماسك المصاحف وكل الناس تقرأ القرآن وكل الناس تدعو وكل الناس تقول يا رب اقبل حجي وكل الناس تقول يا رب اغفر لي، كيف سيكون واقعك بينهم؟ ستكون مثلهم. بل أذكر أننا في هذه السنة في يوم عرفة قام أحد الأخوان وألقى كلمة، تكلم كلمة وراح وافترقوا. فبعد كم يوم قابله واحد في منى قال أنت يا أخي ألقيت كلمة في عرفة؟ قال نعم. قال تصدق أنا شفتك تلقي وجيت جلست معك، أنت ما تعرفني ولا أعرفك ولا أنا من الخيمة اللي أنت فيها، ولكني كنت مدمن على القات. تعرفون القات؟ القات المحرم هذا، يقول مدمن عليه وما كان يطرأ على بالي إني بأتركه. وهذا الرجل عمره فوق 50 سنة، يقول ومن هذه الكلمة يوم عرفة الآن أنا نويت نية صادقة وقلت لأصحاب اللي معي في الخيمة أني لن أرجع للقات إلى أن ألقى الله. متى؟ البيئة. لما كان هو في بيئة القات اللي يأكله ما كان يفكر يترك، لكن لما جاء للحج شاف الناس تتكلم عن الرحمة والمغفرة وأن الله يرانا ولازم نصلح قلوبنا، بمجرد الجلوس في هذه البيئة نظف القلب وطهر القلب. إذن يا أخوة الكرام الحج كذلك فادنا بدرس عظيم، وهو أننا إذا أردنا الهداية لابد أن نغير إيش؟ أصحابنا. غير أصحابك. شاب يقول يا شيخ أنا كنت مطوع، كنت ملتزم عند أبوي في الرياض، ولما جيت من الرياض وسكنت عندكم في الشرقية اللحية وشلتها وصرت أدخن وأتابع الأفلام وتركت القرآن وتركت الطواعة وتركت المطاوع كله. طيب ليش؟ كنت مطوع في الرياض، إيش جابك الشرقية وغيرك؟ قال يا شيخ أنا ما عندي فلوس تكفي إيجار الشقة، فلقيت شباب ساكنين في شقة فسكنت معهم على أني في الشهر بدل ما أدفع 1000 إيجار صرت أدفع 200 وأوفر 800، فسكنت معهم وهم يدخنون يشيشون، عندهم أفلام عندهم مسلسلات عندهم أغاني. البيئة إيش سوت فيه؟ غيرته، أخرجته من الالتزام إلى الانتكاسة، ومن الهداية إلى الغواية، ومن القرآن إلى الدخان. البيئة. لذلك أي واحد يقول والله أنا ودي أهتدي، إذا أنت صادق تبغى الهداية تبغى الاستقامة غير أصحابك، اجلس مع أهل الخير، اجلس مع أهل الدين، اسمع كلام الله جل وعلا. فهذا ما رأينا في الحج، لما الناس جاءت إلى الحج غيرت كثير من أخلاقها ومعاملاتها. الدرس الرابع وهو أن المجاهدة للنفس وتقليل وسائل الراحة مما يعينك على الاستقامة. ولذلك الناس اللي راحوا للحج وجدوا أنه مشغول في مجاهدة نفسه لإرضاء الله عز وجل، يعرق في يوم عرفة وما يتعب ولا يكل ولا يمل ولا يضايق، لباسه بسيط. أحيانا مما يمنع من الهداية والاستقامة تدرون إيش؟ اللباس. واحد أحيانا يقول لا ما أصدق، أقول إلا صدق، وأنا عايش في واقع الشباب وأشوف كيف لما واحد يطالع له فيلم أجنبي ويشوفهم لابسين البدل الضيقة يسمونها ستريتش، وشايفهم لابسين البناطيل اللي نازلة، فيقوم يشتري مثلهم ويقلدهم. بالله عليكم هذا بيجي يحضر درس معانا هنا؟ ما يقدر، لأنه خاف أنه نطوع الشيخ يقول يا أخي اتق الله مرة ثانية لا تلبس كذا، فيقول خلاص بلاش مطاوعة بلاش دروس بلاش، نروح ندور على نفس اللي يلبسون نفس اللبس عشان لا يتكلم علي ولا أتكلم عليه. كلام صحيح ولا لا؟ صحيح. الطيور على أشكالها تقع، لذلك أحيانا اللباس من أسباب عدم الهداية. كثير من الناس قلوبهم طيبة بس لأنه هو مسرح شعره بتسريحة غريبة. البارح أنا شفت واحد شعره كذا واقف، أسألكم بالله هذا يقدر يحضر درس معنا؟ قلبه طيب، أنا أعرف هذا الشخص، لكن ما يقدر يحضر درس كذا، يخاف أن واحد منكم يقوم يقول يا أخي إيش هذا، أنت إنسان ولا ديك أنت؟ فيقول لا لا لا، بلا مطاوعة بلا مسجد بلا صلاة، أصلي في البيت. إذن المظهر الخارجي قد يمنع الإنسان من الهداية. ولذلك اكتشفنا في الحج أن الناس لما كلهم كانوا بنفس اللباس جلسوا مع بعض، الغني جالس مع الفقير والفقير مع الغني، والعالم مع الجاهل والجاهل مع العالم، والقوي مع الضعيف والضعيف مع القوي، والعربي مع الأعجمي والأعجمي مع العربي، والطويل مع القصير والقصير مع ليه، كلنا نفس الشيء. الآن كله يقبل من الآخر، بل رأينا بعض الناس الذين ذهبوا للحج حلقوا رؤوسهم هنا قبل أن يذهبوا هناك. ليه؟ قال لأن عندي قصة مش كويسة مش مناسبة، لكن خلني أشيل شعري وأجلس مع الناس. إذن استفدنا من الدروس اللي استفدناها من الحج أننا لما نهتم بمظاهرنا اهتمام مبالغ فيه أو مغاير لما عليه المجتمع قد نحرم أنفسنا من مجالس الخير والهداية. ولذلك البساطة في اللباس والبساطة في المظهر مما يعينك على طرق باب الهداية. ولذلك تخيل واحد يلبس من أفضل الملابس وأزينها والملابس الثياب الغالية، هل يستطيع أن يجلس جيد جلستكم هذه؟ يقول لا، خاف الثوب يتعفس. فلذلك تجده يلبس الثوب مكوي على طول يروح السوق ولا يجلس السوق، يدور 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 لين يدوخ ويطلع من السوق عشان ما يتعفس الثوب. هؤلاء منعوا أنفسهم من الجلوس في المجتمعات الطيبة. لهذا وجدنا الحج درس للناس، إذا تبسطتم في اللباس جالستم الناس وتواضعتم وأحببتم الجلوس في مجالس العلم، مجالس الوعظ ومجالس التذكير والمحاضرات والدروس والندوات. بل تجد بعض الشباب الآن لما تراه تشوف ساعته من النوع الكبير وأشماغه من النوع الغالي وثوبه من النوع، حتى لدرجة أنك يمكن تقول هذا مليونير، فما أنت قادر حتى تسلم عليه. فإذا جاءت فرصة وسنحت فرصة تكلمت معه، وإذا بالساعة مستلفها من جاره، والثوب توه ماخذه من ولد عمه، والشماغ أعطاه واحد من أخوياه اللي كله عليه ما هو له. فأحيانا يا أخوان الكرام يغيب عن بالنا مثل هذه الأمور البسيطة، ما نهتم فيها، إحنا ما ندري إنها خطيرة. لذلك أنا كم مرة أجي ألقي درس عندكم وألقي دروس في كثير مساجد، أشوف الشباب هؤلاء اللي يقلدون الغرب ما يجون، ما يحضرون دروسنا، ما يجلسون. إذا بغينا نتكلم معهم لازم نروح نشوفهم في الأسواق أو نلقاهم في المجمعات. فهم إذن حرموا أنفسهم فشذوا عن البيئة الصالحة ومجالس الذكر. الفوائد كثيرة من الحج، لعلي أختم بالفائدة الخامسة، وأنا في الحقيقة كان في بالي 10 لكننا نختم بهذه الخامسة. من الدروس المستفادة من الحج خطورة الشهرة، أن الإنسان يصير مشهور بين الناس. لذلك تلقى في الحج الإنسان مع غبراء الناس، ما حد يعرفه، يطلع من خيمته يروح يجلس برا في عرفة عند مسجد نمرة، أحد يعرفك؟ ما حد يعرفك. فتجد نفسك إذا دعيت وبكيت وارتجف قلبك ما ترائي ولا ترجو من الناس شيء، ما حد يعرفني، من يدري أن فلان ولد فلان وأني ساكن مثلا في الخبر ولا في الشرقية، ما حد يدري. إذن ما هو الشيء الذي نستفيده من هذا الدرس في الحج؟ أن الشهرة قاتلة. الإنسان لما يكون معروف بين الناس قد لا يستطيع أن يعمل أعمال خالصة من الرياء، دائم يشوبها، أو الناس مدحوني، الناس أثنوا علي، الناس رأوني. ولذلك تجد حتى بعض الشباب اللي أهداهم الله للصلاح والتقوى وكذا، إذا أراد الدعوة يقول لازم أدعو عن طريق درس. لا لا تدعو عن طريق درس، روح انصح جارك، هذا دعوة. انصح الطلاب في فصلك، هذه دعوة. مو لازم أنك تصير مشهور أو تمسك ميكروفون. ربما أحيانا مسك الميكروفون قد يجعلك مشهور بين الناس، فما تستطيع أن تمشي في شارع تريد تتبرع تريد تتصدق إلا وعرفك الناس. تجي تعطي واحد ريالين، قال أنت الشيخ فلان؟ أيوة أنا الشيخ فلان. شهرك اليوم الثاني، قال والله قد صدق علي بريالين. حتى الريالين الناس دروا عنها. الواحد وده تكون أعمال بينه وبين الله. من الدروس المستفادة من الحج أن الإنسان كلما كان مجهولا بين الناس فهذا فيه خير له، ما أحد يعرفك. حتى تجد في الحج الناس اللي ما يعرفون المشايخ ولا يعرفون، واحد جاي من الهند، واحد جاي من أفريقيا، واحد جاي من شرق آسيا، ما يدرون من هذا الشيخ، يدفعونه ويدفونه. فتجد أنه يعيش واقع الناس، واقع المجتمعات والبساطة. وكان من قبل معززا مكرما، كل واحد ما حد يقدر يتكلم معه، ولا أحد يقدر يسلم عليه، ولا أحد يقدر يقول له شيء. الآن تلقى الناس يدفونه فيشعر بما يشعر به الناس. وكم يتلذذ أهل الإيمان بهذا. ولذلك كان من السلف من أهل العلم من يجلس في حلق الدروس فكل يقول يا شيخ يا شيخ، ويحترمه ويقدره ويقبل رأسه. ويوم من الأيام هرب من الطلاب واندس بين فقراء الناس، فمنهم من دفع ومنهم من ضربه، فتبسم وقال هكذا نعيش بين الناس. أهل العلم من السلف كانوا يتلذذون أن ما أحد يعرفهم. فهذا من فوائد الحج التي استفدناها، أننا لا نحاول نبرز أنفسنا للناس، ولا نحاول نخلي الناس يعرفوننا، بل نكون بسطاء مع غبراء الناس. نمشي ولا أحد يعرف أن أنت فلان ولد فلان وساكن هناك، ولك جهود وسويت وفعلت، ولك أعمال دعوية، وقد تبرعت وقد تصدقت. ولذلك يمكن بعضكم قرأ الجريدة الخبر اللي واحد صلوا عليه وجاء الطير أخل معه، فاستغربنا من هذه القصة. فسألنا واحد من قبيلة هذا الرجل اللي مات، فقال هذا شيخ قبيلة عندنا، شيخ قبيلة من قبائل مطير، وهذا الرجل كان عنده أعمال خفية ما حد يعرفها. لما مات طلعت أعماله، كان كافل أيتام، يتصدق على الفقراء. لما مات جاءوا الناس وقالوا فلان كان يتصدق علينا، وجوت الأرامل وقالوا فلان كان يعطينا. فيقولون جعل الله عز وجل هذه علامة وعبرة للناس، إنه لما مات وصلي عليه في الحرم وأخذ إلى المنطقة حقته يدفن فيها وقرابة 3 ساعات، فجاء الطير وحاول يضرب الزجاجة حتى دخل معهم في الإسعاف. طير ما يدرون شو الطير، ودخل معهم وبقي معهم في سيارة الإسعاف، وكان طول الطريق واقف عند رأس هذا الميت حتى دفنوا الميت، ثم طار إلى السماء ولا يدرون وين راح. الله عز وجل جعل هذه علامة وعبرة للناس، كلما أخفيتم أعمالكم كان خير لكم. لذلك تعلمنا من الحج أن الشهرة قاتلة. ولذلك يقال عن زبيدة، تعرفون زبيدة زوجة من؟ هارون الرشيد. اللي منكم راح الحج يمكن شاف المصب اللي سوته، سوت بير من الطائف يسقي الحجاج في منى ومزدلفة وفي عرفة. شوفوا كم خسرها من فلوس، كم دفعت أموال عشان تبني هذا البير اللي يسقي الحجاج. من وين؟ من الطائف، ويسقي الحجاج في عرفة في مزدلفة. كم خسرت وكم دفعت وكم تصدقت وكم حاج شرب منها، كم لها من الأجر؟ قيل أنها لما ماتت رآها أحد الصالحين فقال يا زبيدة ما فعل الله بك؟ قالت الله رحمني بركيعات كنت أقومها في الليل. قالوا ليه والعين اللي سويتيها؟ قالت لقد شابتها شائبة فما قبلها الله. تقول الله رحمني بركعات بس، بيني وبينه ما حد يدري بها، لكن هذه دروا بها الناس وقاموا يمدحونني فخرجت. فلذلك كلما كانت أعمالنا خفية ما حد يعرفها، صدق بريال هذا وأشتري خبز لهذا، هذه الأعمال الخفية هي اللي تشفع لنا عند الله عز وجل، ما أحد يدري بها، ولا نعلم الناس عنها، نجعلها بيننا وبين الله عز وجل. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بالإيمان. يا رب اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا واشرح صدورنا ونور بصائرنا وأنقذنا من الغفلة. يا رب لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راضي عنا. اللهم اهدنا هداية لا ضلال بعدها، وأسعدنا سعادة لا شقاء بعدها، وارحمنا رحمة لا عذاب بعدها. اللهم قربنا ولا تبعدنا، اللهم قربنا ولا تبعدنا، اللهم قربنا ولا تبعدنا. اللهم أدبنا بالآداب المرضية عندك، واجعلنا من أحبابك، واجعلنا من أوليائك، واجعلنا من أصفيائك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق وحب الظهور وحب الشهرة وحب مدح الناس. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستخلاص، واجعلنا من أوليائك وأحبابك يا ربنا. استجب دعاءنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.